بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استوديوهاتنا في موسكو،
وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود.
نرافقكم فيها على مدار الساعة أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
روسيا تدمر الأسلحة الغربية والبنتاغون يقر بالخسائر،
الأمين العام لحلف الناتو يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الألماني لبحث الدعم لأوكرانيا،
مطالب بإنشاء فيدرالية في لبنان بدلاً من اتفاق الطائف،
روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آلية تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني واعتراف البنتاغون بالخسائر التي يتكبدها الغرب في أوكرانيا بعد تدمير معظم أسلحته وتفوق السلاح الروسي، إذ قال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك مع القوات الروسية.
ونقلت سبوتنيك عن المسؤول قوله: تعرضت أوكرانيا أيضاً لخسائر كبيرة، القتال شديد للغاية، لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات لا يمكنني أن أكون أكثر تحديداً، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها عدم إضعاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا الآن.
ومن جهة أخرى، كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين عن نجاحات وتقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة أوغليدار. تفاصيل ما يحدث في دونيتسك مع مراسل سبوتنيك هناك أندري كازاكوف.
أنا الآن في قلب مدينة دونيتسك في منطقة فورشيلوفسكي. خلال الأسبوعين الماضيين وقبل ذلك في ديسمبر كانت ذخائر الناتو تصل إلى هنا بنشاط. في ليلة رأس السنة الجديدة تم توجيه ضربة بمساعدة قاذفات الصواريخ التشيكية المتعددة من طراز فامبير، وهي من نوع غراد السوفيتية المعدلة ولكنها أكثر قوة. في الأسبوع الماضي كان الوضع في المدينة أكثر هدوءاً مما كان عليه في ليلة رأس السنة وفي ديسمبر من العام الماضي، ولكن منطقة كييف حي كيروفسكي بتروفكا تتعرض للقصف. تعرضت غورلوفكا لقصف مكثف بالأمس، وكانت هناك حوالي 12 إصابة من قذائف الناتو، وكانت هناك أيضاً 8 إصابات على ياسينوفاتايا وفقاً لمركز التنسيق المشترك. في المجموع كان هناك حوالي 7 جرحى أمس. هاجم مسلحون أوكرانيون أيلوفايسكو وتم توجيه ضربة لخزانات الوقود ومواد التشحيم. ما زال مجهولاً ما هي المواقع التي ستتعرض للقصف، ولكن يقولون إن هناك جرحى 2. من الملاحظ جدا القسوة المستخدمة من جانب نظام كييف، قسوة لها جذور تاريخية. نتذكر أعمال بيتلورا بانديرا، هذا المسار التاريخي الدموي الذي يسير وراء أتباع المشروع الأوكراني، مشروع هروشيفسكي، مازيبا بيتلورا. بالطبع عندما ترى قصفا لمركز مدينة مكتظة بالسكان في ليلة رأس السنة الجديدة فأنت تدرك تماما أنه على الجانب الآخر يوجد طاقم يضغط على الزناد، بينما من المستحيل إمكانية تحذير سكان دونيتسك من ذلك. لهذا السبب للأسف وقعت أحداث مثل القصف الذي استهدف ميدان باكينسكي كميسارف في محطة الحافلات عندما قتل 13. من المستحيل تسمية مثل هذه الهجمات بخلاف أعمال إرهاب الدولة من قبل سلطات كييف والقوات المسلحة لأوكرانيا. طبعا الملقم يعرف جيدا المكان الذي يضع فيه المقذوف، فهو يضرب المدنيين قاصدا متعمدا بلا أي تردد.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حديثه عما يحدث في أوكرانيا إن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لم تعد هجينة لكنها شبه حقيقية.
نحن لا نقصف البنية التحتية المدنية، وهناك الكثير من الأدلة على ذلك. كل ما يحدث من حيث الإضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا مرتبط بالإجراءات الإجرامية لنظام كييف الذي ينشر عن قصد لأشهر عديدة أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية. عندما نتحدث عما يجري هناك في أوكرانيا فإنما نتحدث عن أن هذه الحرب لم تعد حربا هجينة، بل هي حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا في محاولة لتدمير كل ما هو روسي من لغة إلى ثقافة موجودة هناك منذ قرون، ومنع الناس من التحدث بلغتهم الأصلية.
بدوره قال رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف إن روسيا تواجه كل الغرب تقريباً في العملية العسكرية الخاصة، مضيفاً لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية. بلدنا وقواته المسلحة اليوم يواجهان الغرب الجماعي تقريباً.
وعلى صعيد متصل، كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاقية عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم.
يعني نبدأ من هذه التصريحات من البنتاغون، يعترف بأن هناك خسائر فادحة تكبدها الناتو والغرب في أوكرانيا بسبب يعني تفوق الأسلحة الروسية. لماذا إذن يدعو في نفس الوقت إلى استمرار إرسال الأسلحة، خاصة أن هناك مؤشرات تقول أن الجيش الأمريكي بدأ يشعر بنقص في الذخيرة لديه؟
تحياتي لكم وللأستاذ المستمعين. هذه النتيجة كان يجب عليها جميعا أن نتوقعها. يعني هم في الحلف الناتو اعتقدوا أنهم عن طريق الدعم المقنن والمدروس للقوات الأوكرانية أنه بإمكانهم استنزاف روسيا، ولكن روسيا دولة كما ذكرنا دائما دولة قوية، والمؤسسة الصناعية العسكرية تعمل على مدار الساعة وتزود الجيش الروسي بأسلحة مستمرة. كما أن الجيش، كما أن هناك نقطة أخرى، الدعم اللوجستي للقوات الروسية الموجودة في أوكرانيا سهل جدا على القوات الروسية، والسبب بسيط، لأن روسيا وأوكرانيا تفصلهم حدود برية يعني بكل بساطة، وليست أوكرانيا ليست دولة بعيدة عن روسيا، وبالتالي هذا الانتصار الروسي متوقع وهذه الخسارة الأوكرانية متوقعة. يجب أن نذكر أيضا أن هناك فساد مستشري في القيادة الأوكرانية، فالأسلحة التي كان يقدمها الناتو باستمرار، هناك العديد من التقارير تؤكد أن قسم منها كان يذهب إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وتباع في السوق السوداء. وبالتالي ولذلك نلاحظ بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي عندما جاء زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي خطابه الشهير يعني اشترطوا أننا سنقوم بدراسة جميع هذه الأسلحة تقدم لأوكرانيا وكيف هذه المساعدات وكيف يتم صرفها. وبالتالي وبدأت الخلافات تبرز. يعني لاحظنا أن على سبيل المثال ألمانيا امتنعت في البداية عن تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وبدأت هذه الخلافات تطفو إلى السطح، وأعتقد أن الجيش الروسي كلما تقدم أكثر كلما تعمقت هذه الخلافات بين دول الناتو نفسها، وستنتهي القضية بالاستسلام مباشر يعني للقيادة الأوكرانية. كما أنه على مستوى القيادة الأوكرانية لاحظنا هناك استقالات مستقلة، استقالات مستمرة، وهناك
بالفعل يعني اليوم أيضا عدة استقالات منذ الأمس إلى اليوم، 3 استقالات، ما دلالاتها برأيك؟
هناك أستاذ نغم، هناك خلافات بدأت تبرز بين قائد الجيش زالوجني، الجنرال زالوجني، منذ العام الماضي يعني، وخاصة في معركة خرسون. كان زالوجني دائما يقول دعونا ننسحب من هذه المنطقة. كان هو دائما يعني دائما هناك في صدام في الرأي بين الرئيس زيلينسكي وقائد الجيش زالوجني. وبين مدير المكتب نفسه، مدير مكتب زيلينسكي نفسه ونائبه وزيلينسكي. هناك خلافات أيضا في القيادة الأوكرانية نفسها حول هذه المعركة. الجميع يعلم أنه لا آفاق لمواجهة روسيا، يعني روسيا لن تخسر هذه المعركة حتى لو اضطرت إلى استخدام سلاحنا، وهذا يعلمونه جيدا. وبالتالي يجب الجنوح للمفاوضات، الجنوح للسلام، والجلوس مع روسيا وفهم ماذا تريد روسيا، لماذا قامت بهذه العملية العسكرية.
ولكن هم لا يريدون المفاوضات، هم يريدون إطالة الحرب دكتور، يعني لسنوات.
أستاذ نغم، حول موضوع إطالة الحرب يجب أن نفهم أن روسيا نفسها أيضا لا تمانع من إطالة الحرب، لا تمانع من ذلك، لأننا نعلم أن الجانب الروسي لا يحارب من أجل تدمير أوكرانيا، ولا يحارب من أجل قتل الأطفال والنساء هناك. الحرب هناك لاستعادة أوكرانيا، لاستعادة الشعب الأوكراني وإعادته إلى أصوله الحضارية الأولى، لأن الشعب الأوكراني والشعب الروسي هما شعب واحد. وبالتالي ما معنى، يعني نحن قلنا هذا الكلام في أكثر من مرة، ما معنى أن تأخذ روسيا منطقة معينة من أوكرانيا خالية من السكان؟ لا معنى لهذا. إذن الغاية هو حماية السكان هناك واستعادتهم وكسب ودهم وكسب يعني ونشر الثقافة الروسية من جديد في تلك المنطقة. فالشعب الروسي والشعب الأوكراني هما شعب واحد. وبالتالي الحرب البطيئة أولا تساعد روسيا على إدارتها والتحكم بها، وثانيا أيضا المؤسسة الصناعية العسكرية أيضا تستطيع أن تقدم الأسلحة الضرورية لإنجاز هذه المعركة.
دكتور آصف، يعني اليوم نحن أمام شهر على مرور سنة كاملة من بدء العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية. اليوم كيف ترى هذا الاجتماع الذي جمع الأمين العام لحلف الناتو ووزير الدفاع الألماني كمحاولة يعني للضغط على الجانب الألماني لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا؟
فيما يتعلق بالموقف الألماني يجب أن نفهمه أيضا في على عدة مستويات. هناك أيضا في الشارع الألماني ضغط على القيادة الألمانية، أنه ما معنى هذا الدعم المستمر لأوكرانيا؟ لماذا علينا أن نعادي روسيا؟ روسيا لم تعادينا يوم من الأيام. إذن هناك خلافات وضغط في الشارع الألماني نفسه، وانقسامات أيضا في القيادة الألمانية حول هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا، الجانب الألماني يقول أننا لن نسلم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا ما لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا. أيضا الجانب الأمريكي ماذا يقول؟ يقول أن دبابات أبرامز هي دبابات شديد التعقيد، والطرف الأوكراني يحتاج أو القوات الأوكرانية تحتاج إلى وقت كبير لتدرب عليها. إذا الخلافات كما نلاحظ، يعني نقطة أخرى أيضا، هذه الدبابات جميعها غير جاهزة، غير جاهزة للتقديم لأوكرانيا. إذا نلاحظ أن هناك خلافات على جميع المستويات في الموقف الألماني. طبعا دبابات ليوبارد، يعني حتى تكون الصورة واضحة، هي دبابات يعني تختلف عن دبابات تقليدية فقط بالتحصين أو بالتدريع. التدريع فقط هو مشكل من مواد مركبة، وبالتالي القذائف التي تعتمد على الاختراق بالطاقة الحركية صعب أن تخترقها، ولكن هذه النقطة أيضا تستطيع التغلب عليها روسيا. إذا هناك جدل حتى على المستوى الفني العسكري، لأن على سبيل المثال لو ضربت قذيفة معينة الدبابة في نقطة معينة، وجاءت قذيفة أخرى وضربت بنقطة لا تبعد عنها سوى عدة سنتيمترات، فإن القذيفة الثانية ستقوم باختراقها ببساطة. كما أن عند روسيا أيضا أسلحة ليزرية قادرة على اختراق هذه الدبابة بسهولة، لا تعتمد على مبدأ الصدم، وأنها تعتمد على مبدأ التذويب أو صهر المادة الموجودة في ذلك الدرع.
يعني عفوا دكتور، هل برأيك تريد أمريكا استنزاف المخزون العسكري للسلاح للدول حتى يضطروا لاحقا لشراء أسلحتها الجديدة، ومن مصلحتها إطالة أمد هذه الأزمة؟
فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، نحن نعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم حتى بأقرب حلفائها، وبالتالي هي أيضا هناك تنافس أيضا بين أوروبا وأمريكا حول منافسة اقتصادية. وبالتالي نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خوض الحرب مع روسيا، لأنها تعرف جيدا النتيجة النهائية لهذه الحرب. النتيجة النهائية لاشتعال حرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني حرب نووية ودمار شامل لجميع الدول. وبالتالي تدفع أوروبا بهذا الاتجاه وتستنزف أوروبا. وذلك نلاحظ أن الحديث بدأ على مستوى قيادة حلف الناتو بأن سنقوم بإجراء ما يسمى الدفاع المتعدد المستويات، يعني ندفع في البداية بولونيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لتكون خط الدفاع الأول، طبعا بعد أوكرانيا، كانت أوكرانيا هي الموطئ القدم الذي كان
هي كبش الفداء.
كبش الفداء نعم، كان حلف الناتو ينوي تحويلها إلى موطئ قدم لزعزعة استقرار روسيا، ولكن عندما وجدوا أن روسيا لن تسكت وقام بخوض هذه العملية العسكرية بدأوا يقولون نحن لا نريد تحويل أوكرانيا إلى موطئ قدم لزعزعة استقرار روسيا، بل نريد رسم خط أمان ودفاع لحلف الناتو، ولكن لم يطرح أحد منهم على الإطلاق أين سيكون هذا الخط. بعد فترة من الزمن القوات الروسية تتقدم يعني في تلك المنطقة في أوكرانيا، وتتقدم وتتقدم غربا حتى تصل إلى حدود بولونيا، وهذا شيء مؤكد. وبالتالي بدأ يرسمون خطوط دفاع أولى وثانية، بولونيا كما قلت، بولونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، هذا خط الدفاع الثاني. خط الدفاع الثالث سيكون ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وخط الدفاع الثالث ستكون الدول الأنجلوساكسونية، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الموضوع هم يدرسونه بدقة، ويريدون دفع أوروبا بالدرجة الأولى لمواجهة روسيا. وبالتالي طبعا
طيب دكتور، يعني أوروبا خط دفاع عن المصالح الأمريكية والغرب بشكل عام والناتو، ماذا عن بيلاروسيا؟ اليوم الرئيس البيلاروسي يقول بأنه أوكرانيا تطلب منهم توقيع اتفاق عدم اعتداء، أي عدم تحرك القوات البيلاروسية.
أستاذ نغم، يجب أن نفهم أن الموقف البيلاروسي والموقف الروسي هو موقف واحد. يعني وإذا اتخذ القرار، طبعا الدول الغربية تقول إذا دخلت بيلاروسيا المعركة فإن هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبولونيا قد تدخل المعركة. طبعا لا أعتقد أن الجانب البيلاروسي سيوافق على ذلك، لأنه يعلم أساس المشكلة وأصلها. وبالتالي إذا أعطيت الأوامر بأن الجيش البيلاروسي يجب أن يتقدم، فيجب أن يتقدم، لأن المنطقة كمان على المنطقة الغربية.
ولكن هذا يعني اتساع رقعة المواجهة.
نعم، هناك نقطة ثانية أستاذ نغم يجب أن ننتبه إليها، أن الحديث عن ما يسمى بولونيا العظمى بدأ منذ منتصف العام الماضي تقريبا. يعني بولونيا هذه المناطق، الفوف وبريس والمناطق الغربية من أوكرانيا وأجزاء من بيلاروسيا، قبل عام 1939 كانت ضمن ما يسمى بولونيا العظمى. والكثير ويبدو أن في القيادة يبدو أنهم يعيشون في حالة من الوهم بأنهم قادرون على استعادة هذه المناطق وإعادتها إلى بولندا.
نعم، تأكيدا لكلامك، وسائل إعلام بولندية قالت بأنه بولندا ستساعد كييف مقابل استعادة أراضيها القديمة التاريخية.
قد وبدأت، وليس هذا فحسب. المشكلة أن بعض الأراضي الألمانية كانت في يوم من الأيام هي جزء من بولونيا. نحن نعلم جيدا حتى اسم برلين أستاذ النغم، اسم برلين هو اسم سلالي، يعني لو أخذنا بولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا هذه السلافين الغربيون، وطبعا بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا هم السلافين الشرقيون، طبعا مناطق البلقان السلافين الجنوبيون. بدأت بولونيا يعني ترفع صوت وتقول أننا لنا حقوق تاريخية في بعض الأراضي الألمانية، وهذا ينبئ أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قد تشعل حرب بين الدول الأوروبية نفسها، لأن نعلم جيدا أن حلف الناتو هو عبارة عن أداة في يد تجار الحروب في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ اليوم الأول لتأسيسه وتوقيع معاهدته بدأت الولايات المتحدة تقول بأن المد الشيوعي سيعبر أوروبا كلها والمحيط الأطلسي ويصل إلى الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا وافق الكونغرس الأمريكي على توقيع هذه المعاهدة. وبدأ بعض أيضا النواب الأمريكيون يقولون بأن حلف الناتو هو ليس حلف دفاعي، وإنما هو أداة حرب في يد تجار السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة معروف عنها يعني أكثر ما تصدره العالم هو الأسلحة. يعني لم نسمع في يوم من الأيام أنها
تجار أسلحة.
نعم، تجار سلاح بكل ما تعنيه الكلمة معنا، وبالتالي مصلحتهم إشعال الحروب في أي منطقة من العالم.
يعني دكتور لافروف في آخر تصريحاته قال أنه الحرب التي يخوضها الغرب ضد بلادنا لم تعد هجينة لكنها شبه حقيقية، والغرب كان يستعد لها منذ زمن، فأمريكا يعني استعدت مسبقا لهذا السيناريو الذي نعيشه اليوم.
أستاذة فرح، لاحظي معي، يعني عندما هذا الكلام قيل منذ أكثر من سنة، يعني الحرب بين روسيا والناتو قادمة، والسؤال حول من سيبدأها أولا كالسؤال أيهما أول، البيضة أم الدجاجة. يعني لا معنى للبادئ بها. هم يتهمون روسيا دائما ويحاولون اتهامها بأن هي التي بدأت وبالتالي هي المعتدية. الحقيقة ما معنى نشر درع صاروخية هجومية وليست هي دفاعية بمناسبة، هي هجومية في جمهورية التشيك وبولونيا؟ ما معنى هذا الكلام؟ طبعا كانوا يقولون في البداية بأن هذه الدعوة الصاروخية موجهة ضد كوريا الشمالية، أين كوريا وأين أوروبا الشرقية؟ ثم قالوا هي موجهة ضد إيران، ضد الصواريخ الإيرانية. قال الرئيس بوتين في عام 2005 تحديدا، قال تعالوا إذا كنتم خائفون من الصواريخ الإيرانية تعالوا نحن مستعدون أن نضع بين أيديكم منصة رادارية كبيرة موجودة في أذربيجان، وهي أسهل لمراقبة الأجواء الإيرانية من أي مكان آخر. رفض الجانب الأمريكي. وفي تقارير عام 2018 تحديدا تبين أن هذه الدرع الصواريخ فيها منصات إطلاق وفيها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مداها يصل إلى 5000 كيلومتر. إذن هي موجهة بالأساس ضد روسيا، وبالتالي اندلاع هذه الحرب يعني كان يعني أمر طبيعي ولا معنى لمن سيبدأها أولا. فروسيا بدأتها، وهذا أيضا موقف يسجل الرئيس بوتين على أنه من بدأ هذه الحرب، وكأنه يقول لهم إذا كنتم تريدون الحرب فهذا هو الميدان بيننا وبينكم، وتعالوا إذا تعالوا نتحارب.
شكرا لك مدير مركز GSM للدراسات والخبير في الشأن الروسي الدكتور آصف ملحم على هذه المداخلة.
شكرا دكتور.
ولكم الشكر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي، حيث عقد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الألماني باريس بيستوريوس مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة الألمانية برلين عقب اجتماعهما الثنائي، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول دعم حلف الناتو لأوكرانيا وإرسال مساعدات عسكرية لها، بما في ذلك احتمال تصدير دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع.
وخلال هذا الاجتماع أعلن وزير الدفاع الألماني أنه لا يجب أن يكون الناتو جزءاً من الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده تقدم مساعدة كبيرة لأوكرانيا، وأن بلاده من بين الدول الرائدة من حيث حجم المساعدة المقدمة في هذه الأزمة.
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من برلين الباحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور جاسم، وشكرا لوجودك معنا في بلا قيود. نبدأ من هذا الاجتماع بين الأمين العام لحلف الناتو ووزير الدفاع الألماني، ما سبب هذا الاجتماع اليوم؟ ما هي قراءتك لهذا اللقاء في ظل الضغط الأوروبي والغربي على الجانب الألماني لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2؟
بدون شك يأتي اجتماع الأمين العام للناتو في هذا الحجم وفي هذا المستوى مع وزير الدفاع الألماني الجديد الذي استلم مهامه قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا. هو يأتي في باب محاولة الناتو الاستمرار في إيجاد ضغوطات على ألمانيا. وكان قبل هذا الاجتماع كان اجتماع إلى في قاعدة فانشتاين الألمانية أيضا إلى وزير الدفاع الأمريكي، وأيضا حضره أكثر من 50 دولة أبرزهم يعني أو بعضهم من وزراء الدفاع وكذلك المسؤولين كبار في الدفاع لأكثر من 50 دولة. فإذا التركيز على ألمانيا باعتبار ألمانيا هي أصبحت الآن ربما تحتل الرقم 3 في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا ما بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
يعني أستاذ جاسم، هل ترى بأن ألمانيا ستتحمل عبء تصدير دبابات ليوبارد 2 بعد هذا الاجتماع، أم أنها ستثبت على موقفها السابق؟
موضوع دبابات ليوبارد هي ما زالت بصراحة ألمانيا ما زالت مترددة، وخاصة المستشار الألماني ما زال مترددا. لكن يبدو تصريح وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك يوم أمس حول أن ألمانيا سوف لا تمانع إن تم تقديم طلب لها من قبل بولونيا لتقديم إمدادات الدبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. فهي تقول إن قدمت وارشو، وأجد أن وارشو هي تمثل بصراحة رأس حرب أيضا في هذه الحرب، وهي تحاول أن تجد ضغوطات على ألمانيا وكانت لها انتقادات كثيرة. فإذا ألمانيا ما زالت مترددة، وأجد أنه في عقب أيضا اجتماع الصداقة الفرنسية الألمانية قبل يومين في الذكرى 60 لهذه الصداقة، يبدو هنالك حلحلة في الموقف الألماني، فإذا غير مستبعد أن يغير الموقف الألماني أو المستشار الألماني موقفه من إرسال الدبابات نوع 2. فأجد أنه يعني هذا الموقف يعني ممكن أن يعني يحدث أيضا رد فعل لدى روسيا، وأجد ربما اليوم كان هناك تصريح جديد إلى روسيا بأن في حالة تقديم ألمانيا هذا النوع من الدبابات ممكن أن يؤثر على العلاقات ما بين البلدين.
طيب دكتور، يعني اليوم وزير الدفاع الألماني قال إن حلف الناتو لا يجب أن يكون جزءاً من الصراع في أوكرانيا، هل برأيك ستقوم دول حلف الناتو بتشكيل حلف مصغر لتقديم المساعدات يعني بشكل غير مباشر؟
أجد أنه تبقى يعني ألمانيا وكذلك الدول الناتو يعني داخل الناتو منخرطة بصراحة في موضوع امدادات الأسلحة، يعني رغم الخلافات الموجودة، خاصة الآن نلاحظ أنه التصدع في الموقف الأوروبي خاصة ما بين فرنسا وألمانيا حول موضوع دبابات ليوبارد 2 وكذلك مع بولونيا وكذلك مع فنلندا. يعني هذه الدبابات هي تعول عليها أوكرانيا كثيرا باعتبار أنها لها ميزة كبيرة، لكن رغم ذلك يجد أنه هي سوف لا تعمل الكثير من المتغيرات في الموقف العملياتي. فإذا الانشقاقات موجودة داخل الناتو والانشقاقات موجودة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن تبقى هنالك كتلة وهي الحلفاء الرئيسيين، وهذه العبارة بدأت تستخدم وهي تضم كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. ربما هذه هي التسمية المستخدمة الآن في الوقت الحاضر، وأكيد أنه هنالك دول أوروبا الشرقية لديها أيضا مواقف متشددة في هذه الحرب.
في نفس السياق، يعني رئيس الوزراء البولندي أشار إلى هذه النقطة بأنهم مستعدون على بناء تحالف أصغر. على ماذا تعتمد هذه الدول الأوروبية لتقديم مساعدات لأوكرانيا؟ وكما ترى الركود والأزمة الاقتصادية الخانقة في الدول الأوروبية والاحتجاجات التي يعني نراها في الشارع،
هذه الدول بولندا هي تعيش على المساعدات من دول أوروبا الغربية وخاصة من ألمانيا، وهي تتحدث عن دبابات. ما هو عدد الدبابات ليوبارد 2 الموجودة عند وارشو بولندية؟ لا تزيد عن 12 دبابة. ماذا تعمل هذه 12 دبابة؟ كذلك حتى إذا أرادت ألمانيا أن تقدم هذا النوع من الدبابات، وأوعدهم أنه يقدمون دبابتين فقط خلال ربما شهرين أو ثلاثة، وربما يقدمون 10 أو 12 دبابة خلال العام القادم أو نهاية هذا العام. فماذا تعمل هذه الدبابات ليوبارد 2 في حرب أوكرانيا؟ فإذا هنالك بصراحة يعني موقف يثير الكثير من التوتر داخل دول أوروبا، وأجد أنه حتى ألمانيا أبعدت بصراحة السفير الأوكراني، وكذلك هي تشعر بالإشمئزاز من هذه الضغوط التي تقوم بها خاصة أوكرانيا. وجد أنه بولندا أيضا تتصرف أيضا تصرف ربما متشدد جدا، وهي بصراحة هذه التصريحات هي تصريحات أجدها أنه للتعبية الداخلية والإعلام، كون أنه قدرات هذه الدول وخاصة لو تحدثنا عن دول البلطيق ورومانيا في دول أوروبا الشرقية وبولندا، هذه جميعها هي دول بصراحة تعيش على المساعدات يعني الألمانية وأوروبا الغربية. وأما من حيث القدرات التسلح والقتال هي أيضا تعتمد على حماية الناتو، فأجد أنه هذه هي للاستهلاك الإعلامي وغير مؤثر لا ميدانيا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا.
الباحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
جزيل الشكر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث تطالب بعض الأصوات بضرورة إحلال النظام الفيدرالي بدلاً عن اتفاق الطائف خلال مؤتمر حمل عنوان العقد الجديد من نظام الطائف إلى النظام الفيدرالي، والذي نظمه ما يعرف باسم المؤتمر الدائم للفيدرالية، ويدعو المؤتمر إلى ضرورة الانتقال إلى نظام يرتكز على الأسس الديمغرافية أو الجغرافية حفاظاً على الكيان ومنعاً للتقسيم.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض لسبوتنيك:
موضوع الفيدرالية طرح منذ ربما تشكيل لبنان، دائماً كان هناك وجهتين نظر لا سيما في البيئة المسيحية وعند الزعماء، واحدة تقول بلبنان الصغير أي جبل لبنان حيث تكون أغلبية مسيحية مع وجود ضئيل للطوائف الأخرى، وبالتالي يكون الحكم لهؤلاء الزعامات، وواحدة تقول بلبنان الكبير بضم الأقضية الأربعة عندما جرى تشكيل لبنان الكبير بحدوده الحالية، وكلما نشأت أزمة في البلاد يعاد صياغة ذات الموضوعات وطرحها. أثناء الحرب الأهلية جرى تطبيق الفيدرالية والكونفدرالية بل والتقسيم غير المعلن، وبهذا المعنى اختبر اللبنانيون واختبر المسيحيون فكرة التقسيم وفكرة الفيدرالية. قامت حكومتين، أصلا كان هناك مؤسستان تديران ما كان يسمى بالمنطقة المسيحية والمنطقة الإسلامية، إلا أن ظروف والأمور دفعت باتجاه حقائقها، فانفجرت المنطقة الشرقية بحربين طحينتين بين القوى المسيحية، عند ذاك كانت القوات اللبنانية المهيمنة والجنرال أون والجيش اللبناني بأغلبيته المسيحية، وأدت إلى تدمير واسع وعدد كبير من الضحايا، فاق وجاوز الضحايا التي قدمها المسيحيون في مواجهة الآخرين. أيضا المناطق اللي كانت تسمى وطنية أو إسلامية انفجرت فيها صراعات بالجملة بين أمل والحزب التقدمي، بين أمل والفلسطينيين، بين الحزب التقدمي ومعه فرقة وأطراف وحركة المرابطون. ما اقتضى عودة استدعاء السوريين لترميم الأوضاع وفرض دولة واحدة. بكل الأحوال الدستور اللبناني هو دستور كونفدرالية الطوائف، وتاليا موضوع الفيدرالية والكونفدرالية جرى تجربتها واختبارها وفشلت، فشل النظام يعني فشل المحاصات الطائفية والمذهبية وكونفدرالية الطوائف. تجربة الحرب الأهلية ما زالت حاضرة، أيضا اختبرت فيها كل أشكال الفدرالة انفجرت على نفسها وفشلت. لماذا تطرح الآن؟ لأن السيستم النظام القديم لم يعد له قابلية الاستمرار، والبلاد تحتاج إلى نظام وعقد وطني من طابع جديد. من المنطقي أن يعاد اجترار أفكار كانت حاضرة سابقة، أو محاولة فرض بعض الأطراف والقوى رؤيتها وأجندتها التي تفترض أن النظام الجديد المطلوب يلبي حاجاتها.
وبدوره اعتبر الناشط المدني والمحلل السياسي اللبناني رياض عيسى في حديثه لسبوتنيك أن الفيدرالية ليست فكرة جديدة.
الحديث عن الفيدرالية بلبنان مش جديد، بيرجع على بداية الحرب الأهلية، وقت اللي كانت منظمة التحرير الفلسطينية مسيطرة على البلد وماسكة القرار السياسي والعسكري. يعني ببداية السبعينات كان في دعوة حتى إذا بدك للتقسيم، وكان في طرفين بلبنان، الطرف الداعم للقضية الفلسطينية والطرف الآخر بيعتبر حاله كان متمسك بالكيان اللبناني. وقتها تعالت يعني الأصوات بالوسط المسيحي أو حتى يعني النخب المستقلة لا يطرحوا فكرة الفيدرالية بلبنان أو التقسيم. بقي هذا الوضع مسيطر على البلد كل يعني معظم الفترة، بعدين إجا الاجتياح الإسرائيلي، وبعدين طبعا الوجود السوري يعني شوي خفف من فكرة هذا الطرح، وبعدين مع اغتيال الرئيس الحريري بال 2005 هونيك شكلت صدمة لكل اللبنانيين، وتعززت إذا بدك روح الانتماء وروح المواطني، وصار اللبناني يشعر بفخر وباعتزاز خاصة بعد الانسحاب السوري، وشوي شوي تراجعت فكرة طرح الفيدرالية، لأنه بعدين لما فشلت كل محاولات الحوار، ولما أشير بأصابع الاتهام لحزب الله بجريمة اغتيال الحريري، ولما استخدم سلاحه ب7 آب وقت طبعا تم اجتياح بيروت وغيرها تدخل الحزب الله بسوريا. كل هذه المحطات يعني رجعت تطرح فكرة الفيدرالية وأنه مش قادرين نتعايش مع هذه المنظومة أو مع هذا النظام الأمني، مش قادرين نتعايش مع السلاح والهيمنة على القرار السياسي بلبنان. وأكيد في بعض الأطراف متضررين من اتفاق الطائف لأنه بيعطي أدوار لكل الأفرقاء اللبنانيين وبيوزع الأدوار بين الطوائف. اتفاق الطائف أصلا في مجموعة كبيرة من الإصلاحات ما عندهم مصلحة أنه يطبقوا هذا النظام، ففي البعض رح يطرح فكرة إما تعديل الطائف أو تطويره أو أنه نعمل مؤتمر جديد على غرار الطائف ليعملوا صيغة جديدة. وبتقديري أي محاولة هي بتودي لبنان للهاوي، لا فكرة الفيدرالية مقبولة ولا فكرة التعديل باتفاق الطائف بهذه المرحلة مقبولة. خلينا نطبق اتفاق الطائف، خلينا ننظم عمل المؤسسات وننتخب رئيس الجمهورية بالأول ونشكل حكومة وبعدين نجي نفكر شو بدنا نعمل. أما أنه نحن ما عم نطبق دستورنا ومؤسساتنا معطلة وعم نفكر أنه بدنا نعمل أي محاولة للتقسيم أو لفدرالة لبنان، فهذه بمعظمها هي أفكار الهدف منها هي الضغط على أطراف سياسية لا تقبل بحلول وسط. إن بلد قيمته بتنوعه، قيمته بغناه. لبنان رفع شعار وقت الحرب الأهلية هو أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم. يعني لبنان صغير ما فيك تقسمه وما فيك تعمل يعني معابر بين اللبنانيين وبين العائلات الواحدة. في هذا التداخل يعني الديموغرافي بين اللبنانيين ما فيك تجزئه. إلا ده بعدين يعني كان في رسم خارطة جديدة للمنطقة، الله أعلم شو بده يصير وقتها.
بدورها اعتبرت ميساء عبد الخالق المحللة السياسية اللبنانية أن النظام القائم في لبنان يمكن وصفه بديمقراطية الطوائف.
بالنسبة لي أنبه من خطورة هذا الطرح، وبالتالي يتم وصف النظام القائم حاليا بديمقراطية الطوائف، لأنه كما هو بات معلوما عند أي مفترق يتم الأخذ بالمعيار الميثاقية، والمعيار الميثاقية في المقرات الرسمية وأعني الحكومة والبرلمان أن يكون هناك طرف مسيحي أو طرف مسلم فاعل من أجل اعتماد أي قرار. فبالتالي ننتقل من ديمقراطية الطوائف إلى فيدرالية الطوائف، أي مأسسة إذا جاز التعبير هذا التقسيم الطائفي، وهو طرح خطير وخطير جدا ويتماشى مع مخططات التقسيم، وهو لصالح الغرب يتمنى أن يتم تقسيم دولنا العربية. فبالتالي هو طرح خطير جدا جدا، وطبعا يعني أي شريحة مثقفة أو لديها حس وطني ترفض مثل هذا الطرح إذا جاز التعبير، الطرح الذي لا يتناسب مع طبيعة الدولة المواطنة يعني الحاضنة لجميع اللبنانيين على مختلف تسمياتهم على مختلف طوائفهم. فبالتالي إذا كنا ننتقد الطائف لأنه جاء على ضرورة التساوي بين الإرساء المناصب بين المسيحيين والمسلمين بالتساوي، نكون ولكن عمليا بطرح فيدرالي نكون جزأنا لبنان إلى دويلات طائفية، فهذا طبعا طرح جدا خطير على مستوى التفكير كفكر وعلى مستوى الممارسة. راحة فكرة التقسيم تذكر اللبنانيون بالحرب الأهلية اللعينة التي امتدت من 75 ل 1990، وكان هناك ما يعرف ببيروت الشرقية وبيروت الغربية. كل لبناني سواء كان مسلما أو مسيحيا وعنده حس وطني ينتقد تلك المرحلة خلال الحرب اللعينة، ويتمنى أن تكون يعني عبرة لمن اعتبر، وأن نكون جميعا نحن مواطنون في دولة مدنية تحكمها العدالة ويحكمها الدستور، يعني في ظل هذه الظلمية التي نعيشها في لبنان. لبنان، وفي ظل هذا الحين انحدار على كافة المستويات، هذه الطروحات صراحة تؤدي إلى مزيد من التأزم الوضع في لبنان. بالعكس، في ظل هذا القعر الذي نعيشه في لبنان وانهيار المؤسسات الدولة، نطمح إلى مشروع توحيد البنى من أجل وصول إلى دولة مؤسسات ودولة قانون تحمي كافة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم السياسية، ولا نحتاج لمثل هذه الطروحات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، وسط خلاف مع الغرب، توجه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى القارة السمراء، وبدأ جولته بجنوب أفريقيا لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اقتصادية من تبادل تجاري واستخراج المعادن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالبلاد.
لم يستسغ الغرب هذه الزيارة، واعتبر أن جنوب أفريقيا أعلنت بذلك موقفها الصريح أنها صديقة روسيا، خاصة وأن وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا أكدت مراراً أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وخلال هذا اللقاء أكد لافروف بأن بلاده تثمن الدور النشط لجنوب أفريقيا في حالات الأزمات.
تحدثنا عن تسوية النزاعات القائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك منطقة البحيرات الكبرى وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان في شمال موزمبيق. نحن نشاطر الرأي القائل بأنه يجب على الأفارقة أن يقرروا بشكل مستقل كيفية حل هذه المشاكل في قارتهم، ونلاحظ الدور النشط لجنوب أفريقيا ورئيسها راموس في عدد من حالات الأزمات، والمجتمع العالمي ملزم بدعم تلك الاتجاهات وطرق التسوية التي تختارها البلدان الأفريقية نفسها، بما في ذلك في إطار الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات دون الإقليمية. وستسهم روسيا بنشاط في تطبيع الوضع في البؤر الساخنة في أفريقيا، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات حفظ السلام في البلدان الأفريقية. نقوم بتدريب حفظة السلام الأفارقة في المؤسسات التعليمية ذات الصلة. نحن نساعد في تجهيز المهام ذات الصلة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى. نحن مهتمون ببناء حوارنا بشأن تطوير شراكة روسيا مع الاتحاد الأفريقي، وكذلك مع الهياكل دون الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تشارك فيها جنوب أفريقيا بنشاط. استعرضنا الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في نهاية يوليو 2023 في سان بطرسبورغ. نحن نفترض أن نتائجها ستعتمد على العمل الذي تم إنجازه منذ القمة الأولى في خريف عام 2019 في سوتشي، وستساعد في نقل علاقاتنا إلى آفاق جديدة.
استمعنا إلى ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ومستقبل العلاقات الروسية مع دول القارة السمراء، نستضيف معنا الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسية، الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، الأستاذ رامي القيلوبي. أهلا وسهلا بك أستاذ، وأبدأ مباشرة معك من هذه الزيارة لوزير الخارجية الروسي لجنوب إفريقيا. كما ترى الواقع الذي خلفته هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وكيف أن الغرب تكاتف يدا واحدة بفرض عقوبات تاريخية على روسيا ويستمر في طريق العداء ضد روسيا، برأيك هل هذه رسالة روسية إلى الغرب بأن حلفاء روسيا أيضا كثر، وأطماع الغرب في طمس روسيا لن تجدي نفعا؟
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنوب أفريقيا وجولته الأفريقية يجب قراءتهما على أكثر من مستوى. بداية للمستوى السياسي، ابتسع روسيا لإصدار رسالة إلى الغرب بأنه لا يزال لها حلفاء لم ينضم إلى عقوبات بحقها. وإذا تحدثنا لغة الأرقام، فالدول التي لم تنضم إلى العقوبات يشكل مجموع عدد سكانها نحو 85% من سكان الأرض باستثناء المليار الذهبي الذي يتركز في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أفريقيا هي قارة ثرية بالموارد الطبيعية، وهناك بالفعل حضور لبعض الشركات الروسية الكبرى بما فيها شركة لوكويل للنفط وشركة الروسا التي تعد أكبر شركة منتجة للألماس على مستوى العالم، ومؤسسة روس آتم التي تتولى بناء محطة الضبع النووية في مصر وتطمح في التوسع إلى مزيد من الدول في المنطقة. وأخيرا أضيف إلى هذه الرسالة بعد عسكري في ظل الإعلان عن تدريبات روسية صينية جنوب أفريقية مشتركة من المقرر إجراؤها في فبراير المقبل بمشاركة فرقات أميرال الاتحاد السوفيتي غارشكوف المحملة بصواريخ سيركون فرط الصوتي.
طيب دكتور، يعني وسط هذا الخلاف مع الغرب، والغرب له موطئ قدم منذ سنوات طويلة في أفريقيا، اليوم روسيا أيضا تدخل على هذا الخط، أي التعاون مع الدول الأفريقية، هل برأيك هذه الدول مستعدة لتقوية العلاقات مع روسيا؟ وعلى ماذا تعول؟ ما فائدة العلاقة مع روسيا برأيك؟
بالتأكيد هذه الدول مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا، خاصة وأننا نشهد انسحابا لبعض القوى الغربية في عدد من المناطق، وكان ذلك واضحا حين ملأت شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة الفراغ في مالي نتيجة لتراجع الدور الفرنسي.
كذلك مجالات عدة تسعى روسيا وجنوب إفريقيا اليوم للتعاون فيها، خاصة في مجال استخراج المعادن والاستثمار في الطاقة، هل برأيك روسيا تستطيع مواصلة الصمود في وجه كل هذه الدول المعادية لها والتي فرضت عليها عقوبات تاريخية؟
مع اقتراب العام الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من نهايته، تمكنت روسيا من الصمود في وجه العقوبات الغربية، وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى كثرة تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية الخارجية مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات، وفي مقدمتها الصين والهند اللتين تحولتا إلى أكبر مشتريين للنفط الروسي. وكذلك روسيا حريصة على تنويع هذه الشراكات عن طريق ضم الدول الأفريقية إلى هذه الشراكة، وهناك أفاق واعدة، ومنها مثلا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر التي ستتيح لروسيا التوسع في السوق الأفريقية عن طريق الاستفادة من مناطق التجارة الحرة التي تربط بين مصر وبلدان الاتحاد الأفريقي.
يعني لافروف وخلال تواجده في أفريقيا من هناك صرح من أفريقيا أنه حضارات عمر المئات من السنوات يتم الضغط عليها، وواشنطن وبريطانيا تجاوزتا الخطوط الحمراء. برأيك ما هي الخطة الاقتصادية المتوقعة من الجانب الروسي لمواجهة العقوبات، خاصة وأن لافروف تحدث عن زيادة التبادل التجاري بين الجانبين خارج النظام الغربي؟
روسيا وضعت خطة شاملة لمواجهة العقوبات الغربية، لا سيما في القطاع التكنولوجي في ظل تعليق العديد من الشركات الغربية تعاملاتها مع روسيا، وقد اعتمدت آلية الاستيراد الموازي التي تتيح استيراد سلع عبر دولة ثالثة من دون اللجوء إلى الوكيل المعتمد. ومن الدول التي تساعد روسيا في ذلك هي بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وكرغستان، وبصفة خاصة كازاخستان التي تحولت إلى بوابة للسلع الغربية إلى السوق الروسية. بالإضافة إلى ذلك، منذ فترة طويلة وضعت روسيا خطة طموحة لاستبدال الواردات، ولكن حتى الآن وتيراتها لا تسير بالسرعة المرجوة، لأن هنا أي إنتاج هو يعتمد على مفعول التوسع الحجمي، وهو ما يعرف في الاقتصاد بـ economy of scale، أي عندما كلما ازدادت الإنتاج لانخفضت التكلفة، وهذا يقتضي التوسع في أكثر من سوق. فهنا روسيا تواجه تحديا في هذا المجال، في أنه من الصعب وليس من المجدي اقتصاديا أن تنتج سلعا لسوق داخلية فقط، فهذا دفع للاعتماد على الاستيراد الموازي بدرجة أكبر.
طيب بالنسبة لاتحاد البريكس، برأيك ما مدى فاعليته اليوم بالنسبة لروسيا؟
تحالف بريكس هو تحالف سياسي أكثر منه اقتصادي، وبالتدريبات التي ستجري المرة الثانية بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا مضيفة له بعد عسكري، لكن من الواضح أن روسيا ودول البريكس لا تستفيد من إمكانياتها بشكل كامل حتى الآن في إطار هذه المجموعة.
شكرا لك الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسية والأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو رامي القيلوبي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وأيضا في الاقتصاد، الأزمة الاقتصادية السورية تصل إلى النظافة الشخصية للمواطنين، فمن المفارقات أن الأزمة الاقتصادية في سوريا وانعدام موارد الطاقة دفعت بالمواطنين إلى الحمامات العامة.
لا ماء ولا كهرباء ليغسل المرء وجهه أو يراعي نظافته، وسط انتشار للأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والكورونا وأيضاً الحشرات كالقمل.
في سنين خلت كانت حمامات السوق في دمشق طقساً ترفيهياً يقصده الكثير من الرجال والنساء مرة أو اثنتين خلال الشهر، لكن اليوم أدت الضائقة النفطية الناجمة عن الحصار الخانق التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار قواتها بتصدير كميات ضخمة من النفط السوري المسروق نحو الأسواق المجاورة، أدت إلى تراجع كبير في وفرة وقود التدفئة، ما أجبر السوريين على اللجوء إلى الحمامات الشعبية المعروفة باسم حمامات السوق.
التفاصيل في تقرير مراسل سبوتنيك في دمشق الزميل علي هاشم.
دفعت أزمة الوقود والكهرباء في سوريا بالكثير من سكان المدن للجوء إلى الحمامات الشعبية المعروفة باسم حمامات السوق كأحد الحلول البديلة عن الحمام المنزلي الذي بدا استخدامه أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً بسبب شح المحروقات. ونتيجة صعوبة وربما عجز الغالبية العظمى من هؤلاء السكان عن الحصول على الوقود اللازم لتسخين المياه في المنزل، زادت نسبة الإقبال على حمامات السوق الشعبية التي تؤمن لهم ذلك، وإن بأسعار مرتفعة لا يقوى على دفعها كثير من ذوي الدخل المحدود.
مثل ما بتعرف أنت يعني هون دمشق القديمة، يعني أجواء شعبية قديمة وطقوس قديمة، بيقصدوا الحمام هلأ خاصة من فصل الشتاء بيقصدوا الحمام، وكما تعرف يعني أنه هلأ أو مثل ما تعرف أنه في أزمة وقود وكهرباء وكذا بالبيوت، فصار بهالفصل الشتاء في حركة حمامات، بيجوا مجموعات معهم أكل مجدرة طقوس القديمة اللي كانت قديمة يعني لساتها محافظين عليها، عريس مثلا مجموعات هيك أصحاب بيجوا لهم على الحمام، الحمام متعب خاصة في الفصل البارد هذا. الحمام يتضمن عمره 565 من تاريخه هجري، من تاريخ 565 يتضمن قسمين الجواني والبراني. البراني اللي يستقبل فيه الزبون، في عامل اسمه الناطور والمحاسب برا، أول ما يفوت الزبون بيحط أماناته بيخلص بيستقبل الناطور بيعطيه وزرة بيشلح ثيابه بيعلقه وبينزل، بينزل لجوا على القسم الجواني. كمان القسم الجواني في عامل اسمه التبع، هذا مهمته يتابع الزبون جوا وخدماته. بعد ما يخلص الزبون حمام تكيس ومساج وليفي وعلى 24 بيطلع بياخده للتبع وبيعطيه جوز مناشف وبيطلع لبرا بيرد على القسم البراني. القسم البراني العامل هو اللي اسمه الناطور بيغير له ثيابه للمناشف، يعطيه جوز ناشف مع حرير أو أغباني، ويطلب له شو بده يشرب، مثلا شاي زهورات بارد، شو بده يشرب أرجيلة بيشرب.
اليوم نحن اجينا الحمام لأنه صعب شوي موضوع الكهرباء وأزمة مازوت، فاجينا نحن لهوني عطلتنا نهار التنين حلاقين، اجينا نغير جو ونشوف شو الوضع شو الترتيب.
عم نجي منغير جو حمام السوق شفت عينك، وكونه كمان موضوع الكهرباء ما في مي سخنة يعني مازوت، يعني ما كتير مأمن الأمور، فالواحد بيجي بيغير جو، جمعة حلوة يعني، بيجي الواحد بيشوف الأجواء، بيشوف العالم، بيطلع والتراث يعني أجواء بلدنا القديمة، والواحد بيغير جو يعني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاجتماعي، رسمت الفلسطينية سالي عازر كأول امرأة قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. فهل من الممكن أن تكون هذه الخطوة سبباً آخر للتصعيد في المنطقة؟ وكيف سيكون رد فعل الجمهور العربي والإسرائيلي على ذلك؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع. أهلا بك في بلا قيود أستاذ عبد المهدي، ونتحدث عن ترسيم قصيصة في الأراضي المقدسة في ظل هذه الظروف. ما تعني هذه الخطوة وأنت تعلم أن هناك يعني اقتحام للمقدسات واعتراض من قبل الأردن، بما أنه الوصاية الهاشمية على المقدسات هي بيد الأردن؟
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. أنا أعتقد أنه ترسيم امرأة قسيسة في الأراضي المقدسة خطوة مهمة فلسطينية، طبعا خطوة مهمة، لكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن طائفة اللوثرية الإنجيلية هذه ليست أول امرأة لا في المنطقة ولا في العالم، وسبقها في كنائس متعددة في أكثر من دولة وفي المنطقة العربية في لبنان عام 2017. التحقت فلسطين بهذه الرسامة، وهي إشارة مهمة من الأراضي المقدسة، لها مردود مهم على هذه الطائفة على مستوى العالم. أعتقد أنه خطوة مهمة في إطار دور المرأة الفلسطينية في كل المجالات، ليس فقط على المستوى الديني ولكن أيضا على مستويات متعددة. ربما يعني إذا نظرنا إلى الموضوع، أغلب مسيحية فلسطين ينتمون إما إلى الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، الإنجيلية اللوثرية هي أقلية، بالتالي صداها هو معنوي بشكل كبير، يؤكد أن فلسطين لديها من المؤهلات أن تلتحق بركب العالم في مجالات متعددة تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهذا مهم جدا.
طيب يعني برأيك كيف سيكون رد فعل العرب والإسرائيليين من هذه الخطوة؟
يعني أنا باعتقاد أنه ما زال العرب في مجالات متعددة وليس فقط في موضوع المرأة متأخرين فيما يتعلق بحقوق المرأة. أما الإسرائيليين، أي خطوة يكون فيها هناك إثبات لأن هذا الشعب لديه من الأفق الديمقراطي والسياسي والقدرة على الحكم متوفر، يضايقه بالتأكيد، لأنه ينفي روايته التي تصف الفلسطينيين بأنهم لا يستحقون أن يكون لهم دولة وأنهم غير مؤهلين أن يكون لهم دولة.
طيب برأيك هذه الفلسطينية هي الخامسة في الشرق الأوسط بهذا المنصب، هل برأيك هذه الخطوة كسرت التقاليد والعادات الراسخة بأن هكذا مناصب هي حكر على الرجال فقط طيلة قرون؟
بمناسبة كسر المرأة الفلسطينية أو المرأة ما كان حكرا على الرجال، هذه الخطوة في الإطار الديني نعم هي تغيير، لكن طبعا تختلف من طائفة لأخرى حسب ما يمكن أن تسمح به الديانات، لكن على مستوى المرأة الفلسطينية على الساحة الفلسطينية أنا أعتقد أنه لم يعد هناك تقريبا مجال في فلسطين لم تخده المرأة الفلسطينية، ابتداء من الأعمال العامة، تعليم بكل المستويات، لدينا أعلى نسبة تعليم في المنطقة وليس فقط في المنطقة العربية، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وللنساء بشكل خاص، دخلت كل المجالات بما فيهم مجالات النضال ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لدينا أسيرات، لدينا شخصيات فلسطينية قامت بعمليات كبيرة.
طيب أستاذ، يعني كسؤال أخير، هل برأيك ستسعى إسرائيل لطمس هوية هؤلاء المسيحيين المتواجدين في إسرائيل، وأيضا يعني ليس فقط أهدافها طمس هوية المسلمين.
إسرائيل من المؤكد أنها تريد أن تطمس كل الهويات، ليس فقط الهوية الفلسطينية الإسلامية ولكن أيضا الهوية الفلسطينية المسيحية. إسرائيل تريد أن تقول أن هذه البلاد بلادها، وأنها هي من كل الآثار تشير، تريد أن تقول أن كل الآثار تشير لليهودية وغير مهتمة بأي جانب آخر.
الخبير بالشأن الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، شكرا لك على هذه المداخلة.
وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، ولا تنسوا المتابعة عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.